أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبًا مرحبًا بكم أيها الأحبة، ومرحبًا بأخواتنا الفضيات في هذه الليلة الطيبة المباركة، وفي هذا العرس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بداية بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للعروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله،
أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع اللقاء الثاني مع السبع الموبقات التي حذر منها سيد البريات صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هم؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الدحر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي بتوفيق الله جل وعلا عن الكبيرة الأولى في هذا الحديث، ألا وهي الشرك، وبينا خطورة الشرك، وتحدثنا بالتفصيل عن رحلة الشرك التي دنست الأرض ولوثت الفطرة، ثم تكلمت عن أقسام الشرك، وقسمت الشرك كما قال علماؤنا إلى قسمين، إلى الشرك الأكبر والأصغر، وبينت معنى كل منهما. ثم ختمت الحديث بعد ذلك عن فضل تحقيق التوحيد. ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الثانية الخطيرة في هذا الحديث، ألا وهي السحر. والسحر عالم عجيب غريب تختلط فيه الحقيقة بالباطل والعلم بالشعوذة والكسل. وعالم السحر عالم ظاهره جميل خلاق يفتن أصحاب العقول الضعيفة ويغلغل الشذج والرعاع والبسطاء. وتاريخ السحر تاريخ طويل مظلم يفتن فيه شياطين الإنس والجن عباد الله جل وعلا، بل ويوقعونهم في أبشع وأكبر وأخطر جريمة، ألا وهي جريمة الكفر والشرك والضلال. وها نحن الآن نرى إقبالا مزعجا على السحرة والسحر والمشعوذين والتشارين، بل نرى بأم أعيننا ونسمع بآذاننا من بين أبناء إخواننا من بين أبنائنا من إخواننا المسلمين من إذا حزبه أمر واشتكى مرضا عضويا كأي مرض من الأمراض، أو اشتكى مرضا قلبيا كحب أو بغض أو إلى آخره، نراه يذهب على قدميه حرا مختارا إلى قسيس في كنيسة تحت الله جل وعلا. فيدخل المسلم قد يدخل صحيح المعافى، فيخرج المسلم من عند النصارى القساوسة الكفرة وقد أصابوه بمس الجن أو بسحر لا يستطيع أحد أن يخرجه بعد ذلك إلا إذا شاء الله جل وعلا وقدر. والأصل قول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فها نحن نرى أيها الأحبة في هذا العصر المتطور المتحضر نرى اقبالا مزعجا على السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين، ونرى بأم اعيننا ايضا اننا نعيش هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات بصورة عارمة متلزلة، ومن ثم كثرت العقد والمشكلات النفسية. وراح الناس الذين فقدوا راحة النفس وطمأنينة القلب وهدوء البال راحوا ينهثون وراء السحرة والمشعوذين والدجالين بعدما ذهبوا إلى الأطباء النفسيين، وعجز علماء الاجتماع على أن يحلوا ألغاز مشاكلهم التي يقف الطب أمامها مبهوتا متحيرا. وبعد تشخيص دقيق حتى في دول العالم المتحررة المتحضرة يقول الأطباء: لا نجد تشخيصا لهذه الحالة. ومن ثم يرجع هذا السري أو هذا العمي إلى عالم ويدور في حلقة مفرغة، يذهب إلى الكذابين والنصابين وإلى التشارين والمشعوذين. ولذا نرى بعدما نرى سببا لهذا قسوة في القلوب وشفاء لينابيع الخير في كثير من القلوب. وهؤلاء الذين يبحثون عن طمأنينة قلوبهم وراحة أنفسهم وسعادة بالهم إن ذهبوا إلى السحارين والمشعوذين والكسالين فهم كمن يستجير من الرمضاء بالنار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولخطورة هذا الأمر أيها الأحبة سأفرد له لقاءين كاملين بإذن الله جل وعلا، وسينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في هذه العناصر التالية حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا ومن بين أيدينا. أولا، تعريف السحر لغة واصطلاحا. ثانيا، حقيقة السحر وأنواعه. ثالثا، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا؟ رابعا، حكم السحر وحد الساحر. خامسا، علاج السحر وإبطاله وإفساده. فأعيرون القلوب والأسماع فإن هذين اللقاءين من الأهمية لمثال. أولا، تعريف السحر لغة واصطلاحا. السحر في اللغة يا أحبابي هو كل شيء خفي سببه ونفق ودق. يقول أبو عبيد: وأصل السحر في اللغة هو الصرف. وأصل السحر في اللغة هو الصرف، أي صرف الشيء عن حقيقته. قال الله تعالى: فأنا تسحرون أي فأنا تصرفون. يقول وقد يكون الصرف للعين وهو الأخذة أي أن ترخذ العين فلا ترى الشيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع. وقد يكون الصرف للقلب بالحب من الحب إلى الكره ومن الكره إلى الحب ومن البغض إلى الحب وهكذا. وقد يكون الصرف بالقول الحلال وقد يكون الصرف بالقول الحلال ألا وهو البيان والحديث كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. فالصرف قد يكون من القلوب، هذا يحب هذا فيغضبه عن طريق السحر، وهذا الرجل يحب زوجته فيغضبها، وقد يكون الصرف للعين فترى العين الشيء على غير حقيقته التي هو عليها في الواقع، وقد يكون الصرف للعقول وللقلوب بالقول وبالبيان الدقيق المنمق. ولم يفرق بعض العلماء بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسحر كما نتج في ذلك الامام الكبير الفخر الرازي، وان كنا نعلم انه من اكابر علماء المعتزله، الا ان هذا الرجل قال بان السحر في عرف الشرع هو كل امر مختص بكل امر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع. وقد سار على ضربه ووافقه في ذلك الامام الكبير ابو بكر الجصاص. وهؤلاء وغيرهم ممن يقولون بان السحر خيال وتخيل ولا حقيقة له في الواقع، وسوف ارد عليهم ان شاء الله جل وعلا. هذا هو الرأي الاول الذي يقول بان السحر في الاصطلاح تخيل ورؤية الاشياء على غير حقيقتها وتمويه وخداع. اما الرأي الثاني وهو رأي جمهور اهل السنة والجماعة والذي يعرفه الامام الكبير ابن قدامة في كتابه الكبير المذهل المغني مع الشرح الكبير في المجلد العاشر، اذ يقول العلامة ابن قدامة والسحر عقد ورقى يتكلم وكلام عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر او يكتبه او يكتبه او يعمل شيئا فيؤثر في بدن المسحور من غير مباشرة له وله أيوة للسحر حقيقة. فمنه أيضا من السحر ما يقتل، وما زال الكلام لابن قدامة، فمن السحر ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن أهله فيمنعه وقعها، ومن السحر ما يفرق بين الزوج وزوجه، ومن السحر ما يحبب بين اثنين. هذا تعريف السحر عند علماء اهل السنة والجماعة. اذا فمذهب جمهور السلف ان السحر ليس تخيلا ولكنه حقيقة له واقع ملموس محسوس مشاهد. فمنهم من قال بانه تخيل ومنهم من قال بانه حقيقة. ومن ثم يا احبابي يجب عليها هنا ان افرق لكم بين ثلاثة اشياء خطيرة، الا وهي بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة، حتى لا تختلط الاوراق وتتلاطف وتتشابك الامور. ما الفرق بين السحر اذا وبين الكرامة والمعجزة؟ السحر اتفاق وعقد مقرن بين ساحر وشيطان. السحر اتفاق وعقد مقرن بين ساحر وشيطان، وكلما بشرط ان يزداد الساحر كفرا بالله وعبادة للشيطان، وكلما ازداد الساحر كفرا وزندقة وانحلالا ازداد الجني او الشيطان طاعة لهذا الساحر. هذا هو عقد السحر. اما الكرامة فلا تكون الا للولي، والمعجزة لا تكون الا للنبي، وجماعهما الامر الخارق للعادة كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر في بحث الخلق من مبدع لمن اراد ان يطلع عليه. الكرامة للولي والمعجزة للنبي. ومن ثم يجب ان نفرق ايضا بين اولياء الرحمن وبين اولياء الشيطان، فان ولي الشيطان يحدث الشيطان له خرقا للعادة ليفتن الناس وليضلهم عن الحق والتوحيد والهدى. ومن ثم اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع المصطفى فإنه ولي من أولياء الشيطان، أما أولياء الرحمن هم الذين يجري الله على أيديهم أمورا خارقة للعادة وهم لا يريدونها ولا يحبون إظهارها. ومن ثم قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي الذي يوحد الله حق توحيده ويعبد الله حق عبادته ويخلص عمله لله ويخلص اتباعه لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد تقى وقربا قد يجري الله على يديه امرا خارقا للعاده، والولي لا يريد اظهار ذلك ولا يحب اظهار ذلك. ولذا قال احد السلف: النفس تتمنى الكرامه ولا وتعدى الاستقامه، والله جل وعلا قد حذرها وطلب منها الاستقامه ولم يطلب منها الكرامه. فولي الرحمن بخلاف ولي الشيطان. اما المعجزه فهي لا تكون الا للنبي، وقد فرق بعض اهل العلم من علماء السلف بين الكرامه والمعجزه، ان الكرامه قد يجريها الله اذا شاء على يد ولي من اوليائه، ولكن المعجزه يجريها الله على ايدي رسول من رسله في مقام التحدي، في مقام اظهار الرساله واظهار النبوه لهذا النبي الذي يتحدى قومه. ومن ثم تحدى موسى قومه بما طرعوا فيه ومن جنسه بالسحر، امده الله جل برع قومه في السحر، فامده الله جل وعلا بعصا تنقلب الى حيه عظيمه تنقض ما يقفون. وبرع النبي وامد الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزه من جنس ما برع فيه قومه. برع قومه في البلاغه والفصاحه والبيان، فاعطاه الله جل وعلا القران الذي تحدى به البشريه كلها، بل وما زال التحدي قائما الى يوم القيامه. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. فامده الله بالقران فسجد المشركون في محراب بلاغه وفصاحه كلام الحق جل وعلا، ولا يتسع الوقت للتدليل على هذا. وهكذا ايها الاحبه، فالمعجزه من باب التحدي من النبي لهؤلاء الذين ارسل اليهم وبعث فيهم، يجري الله على يديه امرا خارقا للعاده وخارقا لنواميس وقوانين هذا الكون ليثبت لهم انه مرسل من قبل الله جل وعلا. وانتم تعلمون ان النار قانونها هو الاحراق، ويأبى الله الا ان يحول هذا القانون وان يسلبه من النار، وان يسلبه من النار حينما القى المشركون ابراهيم في النار، فقال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وتعلمون ان قانون المياه هو الاغراق، لا سيما اذا ما وضع سلع في الماء تسقط تزيد كثافته عن كثافه الماء فسرعان ما يسقط ويغلي. ولكن ما الذي حدث؟ جعل الله عنصر الاغراق وعنصر الاهلاك عنصر حياه وامن وامان لنبي من انبيائه، فاوحى الله جل وعلا الى ام موسى: اذا خفت عليه فامسيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا راتوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالمعجزه شيء خارق للعاده وخارق لقوانين ونواميس هذا الكون، يجريها الله على يد رسول من رسله ونبي من انبيائه في مقام التحدي لهؤلاء القوم الذين انسوا رسالته وانسوا نبوته من قبل الله جل وعلا. اذا ايها الاحبه، من العلماء من قال بان السحر تقليل لا حقيقه له، ومنهم من قال بان السحر حقيقه لا تقليل. ومن ثم نصل الى العنصر الثاني بايجاز شديد، الا وهو حقيقه السحر وانواعه. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى: ومذهب اهل السنه والجماعه ان السحر ثابت وله حقيقه. قال القرطبي: ومذهب اهل السنه والجماعه ان السحر ثابت وله حقيقه. وقد دل على هذا وقد اتفق على هذا اهل الحل والعقد الذين بهم ينعقد الاجماع ولا عبره بعد ذلك لاقوال المخالفين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: وقد خالف في ذلك بعض اصحابنا من الشافعيه وقالوا بان السحر تخيل لا حقيقه له اي في الواقع. قال النووي: والصحيح الذي عليه الجمهور وعليه عامه العلماء ان السحر ثابت وله حقيقه، دل على ذلك الكتاب والسنه الصحيحه المشهوره. وانتبهوا معي أيها الأحبة لنقف مع هذين الرأيين المتناقضين المتضادين المختلفين. فلقد استدل أنصار الفريق الأول الذين يقولون بأن السحر تخييل لا حقيقة له بأدلة ينبغي أن نقف أمامها. قال أنصار الفريق هذا وهم الذين يقولون بأن السحر تخييل لا حقيقة له استدلوا بالقرآن الكريم. قال بقول الله عز وجل في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدلوا بقول الله في سورة الأعراف: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واستدلوا أيضا بالواقع فقالوا: لو أن السحرة يملكون قلب حقائق الأعيان لقلبوا الحصى إلى ذهب، ولقلبوا الأوراق إلى دولارات، ولقلبوا الجبال إلى ذهب، ولغيروا حقائق هذا العالم. لو قدر السحرة على ذلك ما تحايلوا على أكل أموال الناس بالباطل ولكانوا ملوك العالم وأغنى الناس فيه. واستدلوا أيضا بأن السحرة لو فعلوا ذلك واستطاعوا أن يقلبوا حقائق الأعيان بأن يحولوا مثلا هذا العمود إلى ذهب وهو من الحجارة أو إلى فضة أو إلى غيرهما، لو فعلوا ذلك لاختلط الحق بالباطل ولاختلطت المعجزة بالسحر حينئذ. وقال جمهور أهل العلم ردوا عليه الذين يقولون بأن السحر حقيقة لا تخيل: استدلوا بأدلة أخرى من الكتاب والسنة الصحيحة، واستدلوا بقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال علماؤنا جمهور السلف بأن الله جل وعلا قد صرح في هذه الآية بأن الشياطين يعلمون الناس السحر وبأن الناس يتعلمون السحر من الشياطين، وما لم تكن للسحر حقيقة فمن الذي علم الشياطين ومن الذي تعلمه الناس؟ واستدلوا أيضا بالآية فقالوا: ولقد صرحت الآية بأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه بسحره، وهذه حقيقة لا يمكن على الأطلاق أن تنكر لأن التفريق بين الزوج وزوجه أمر عين أمر دائم واضح. واستدلوا بقول الله جل وعلا: ومن سب النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر اللاتي ينفثن يعقدن السحر وينفثن عليه. النفاثات هن السواحر اللاتي يعقدن السحر وينفثن عليه. وقالوا بأنه لو لم تكن للسحر حقيقة ما أمر الله بالاستعادة منه على الإطلاق. واستدلوا أيضا بالواقع فقال الإمام ابن القيم: والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحبا وبغضا ونزيفا للنساء معلوم موجود يعلمه عامة الناس. واستدلوا وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها جمهور أهل السلف على أن السحر حقيقة لا تخيل، استدلوا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، وهل سحر النبي؟ هذا ما سأجيب عنه في العنصر الثالث إن شاء الله. وقبل أن أتفضل إليه لا بد أن أقول كيف نجمع بين هذين القولين وكيف نرشح أحدهما على الآخر. فريق يقول بأن السحر تخيل لا حقيقة له وفريق يقول بأن السحر حقيقة لا خيال، كيف نجمع بين هذين القولين المتناقضين؟ أقول أيها الأحبة التحقيق والله أعلم أن من قال بأن السحر كله، وانتبهوا إلى كلمة كله، الذين قالوا بأن السحر كله تخييل لا حقيقة له فجانبوا الصواب، والذين قالوا بأن السحر كله حقيقة لا تخييل فيه فجانبوا الصواب أيضا. والحق أقول يقول لهم بأن السحر ينقسم إلى أقسام، منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل. أما السحر الحقيقي فلا يكون إلا عن طريق مساعدة الكواكب والنجوم والسحرة والجن، وهذا شريطة أن يكفر الساحر بالله جل وعلا وأن يزداد عبادة للجن والشيطان وللكواكب والنجوم، وحينئذ يستطيع الساحر أن يجري سحرا حقيقيا يضر ويؤذي به خلق الله وعباد الله عز وجل. ومن السحر ما هو تخيل أيضا لا حقيقة له في عالم الواقع، وهذا السحر يكون تركيزه على العين وهو الحقدة كما ذكرت، فتؤخذ العين وتسحر العين فترى العين الشيء على غير حقيقته في الواقع. يقول الحافظ ابن كثير وهذا السحر أي سحر التخيل هو جنس سحر سحرة فرعون، هو جنس سحر سحرة فرعون أو سحرة فرعون. قال الله عز وجل بصريح العبارة فإذا حبالهم فإذا حبالهم وعقولهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الله عز وجل فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذا وقع السحر هنا على العين فرأت العين الشيء على غير حقيقته في الواقع. والخلاصة يا أحبابي والحق أقول إن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل، ولا ينبغي أن نقول بأن السحر كله حقيقة أو أن نقول بأن السحر كله تخيل. وهناك نوع ثالث يطلق عليه مجازا نصب السحر ألا وهو فعل الشعوذة والدجل وخسة اليد التي نراها على شاشات التلفاز من آن لآخر. هذا هو التحقيق في هذه المسألة والله أعلم. ومن هنا نخلق إلى هذا السؤال الخطير ألا وهو هل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب نعم، والتفصيل بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والبيهقي وابن سعد في الطبقات وغيره. وهذا نفس حديث البخاري في كتاب الطب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريح من خلفاء يهود كان منافقا يقال له لبيد بن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريح من خلفاء يهود يقال له لبيد بن الأعصم. تقول عائشة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. لا إله إلا الله. حتى كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل الشيء وما فعله. تقول عائشة حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ثم دعا ثم قال عائشة أرأيت أن الله جل وعلا قد أتاني فيما استفتيته فيه؟ فلقد أتاني رجلان قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، أي مما يشكو النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجع الرجل؟ فقال الآخر مكبوب أي مسحور، مكبوب أي مسحور. فقال الأول ومن فطره أي ومن سحره؟ فقال الثاني لبيد بن الأعصم. فقال الأول وفي أي شيء أي في أي شيء سحر؟ فقال الثاني في مشك ومساقط وجف طلع ذكر وجف طلع نخل ذكر. المشك معلوم، والمساقط هو ما يسقط من الشعر وشعر اللحية بعد الترجيل أي بعد التسريح، ومن ثم ينبغي أن لا نفرط في هذا الأمر أو أن نهمله. قال جبريل وهو المتكلم في هذا الحديث لصاحبه سحره في مشط ومساقط أي في شعر رأسه وفي شعر لحيته الذي سقط من أثر التسريح والتلبين والترجيل في مشط ومساقة وزف قلع ذكى، والقلع هو العشب أو البساء الذي يطلع على النخلة أي على نخلة البلع. هذا هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأول: وفي أي مكان هو؟ فقال الآخر: في بئر ذروان، بئر في المدينة المنورة. تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر في نفر من أصحابه، ثم جاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها، أي كأن ماء البئر، كأن ماءها نقاعة الحناء، أي لون الماء كنقع الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قالت: أفلا استقرته؟ فقال: قد عافاني الله عز وجل، وخشيت أن أثير على الناس شرا، فأمر بها فدفنت. وفي رواية عائشة وفي عباس عند البيهقي في الدلائل أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقال النبي: قل أعوذ برب الفلق. فحل جبريل عقدة، فقال: من شر ما خلق. فحل عقدة حتى إذا فرغ منها قال: قل أعوذ برب الناس. فحل عقدة حتى فرغ منها، قام النبي وكأنما قد نفق من عقال. قام النبي بأبيه وأمه وكأنما قد نشط من عقال من قيود وأغلال. وهنا أحبابي قضية خطيرة، ألا وهي: هناك ممن ينتسب إلى العلم من رد هذا الحديث وأنكره وقال بأن هذا الحديث باطل ومقدوح في سنده. لماذا؟ قالوا: لأن عقولنا تنكر هذا الحديث وتأباه، وما تنكره العقول لا يمكن على الإطلاق أن يكون من المنقول. وهذه سنسنة قديمة حديثة أثارها قديما هؤلاء، وأثارها حديثا أطراف المعتزلة الذين يتكلمون العقل على النقل ويرون أن عقولهم فقط هي الميزان الدقيق الحساس الذي من خلاله يحكمون به على صحيح الحديث أو ضعيفه وسقيمه. ويا للعجب لو كان الامر كذلك، لو كان الامر ان تقف العقول امام كل حديث، فاذا ما وافق الحديث العقل قبلناه، واذا ما عارض الحديث العقل رددناه، لاصبحت سنه النبي العوبة في ايدي البشر. فهذا حديث يراه هؤلاء مقبولا للعقل، وهذا حديث لا يراه هؤلاء مقبولا للعقل، ومن ثم تضيع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان هناك من القواعد والمناهج والقواعد والاصول ما وضعه علماء سلف الامه من المحدثين الجهاذبة الكبار ما يستطيعون به، فتجار الشرافة المهرة أن يفرقوا بين صحيح الحديث وسقيمه. ولا ينبغي على الإطلاق لأحد أن يأتي أن يتجاوز هذه القواعد والنصوص والأصول والقوارب ليحكم على كل حديث بعقله، فما قبله العقل قبله وما رده العقل رده. وهذه سنسنة خطيرة. ورضي الله عن علي بن أبي طالب يقول: لو أخذ الدين بالعقل لكان النفس على باطن الخف اولى من النفس على اعلى. انت حينما تمسح على الخف تمسح على باطنه الذي تطع به الارض، ان تمسح على اعلى تمسح على اعلى. وما الذي ينبغي ان يمسح عليه؟ يمسح على الباطن. ان كان ذهنك انك تريد بذلك الطهاره، لان الباطن الكفر والذي يمشي على الارض، ولكن الله جل وعلا والرسول امر بالمسح على اعلى الكفر لا على باطنه. فلو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الكفر اولى من المسح على اعلى. ولذلك احبابي لا ينبغي ان يتجاوز العقل حده على الاطلاق. العقل نور الوحي لا يخلف نور العقل، نور الوحي لا يخلف نور العقل ابدا، بل يباركه ويقويه ويزكيه ويعينه. طريقة ان يزعن العقل وان يسلم لله رب العالمين، فمن قاد كل من في الكون لله رب العالمين. اما ان يكون نفياتنا اذا كان العقل بارعا في امر من امور الدنيا وفي امر من امور العلم، فانه حتما يكون دقيقا دقيقا في امر الوحي وفي النصوص المنقولة. كلا كلا على الاطلاق. واضرب لكم بعض الامثله السريعه. هذا هو العقل الروسي الزكاء، شعاره: يؤمن بثلاثه ويكفر بثلاثه، يؤمن بلينين وستالين وماركس ويكفر بالله وبالدين وبالملكيه الخاصه. هذا عقل. وهذا هو العقل الامريكي الزكاء، الذي فعل ما فعل، بل وعذب اليوم في الارض من دون العزيز الغفار. هذا هو العدل الامريكي الجبار، يدافع الى يومنا هذا عن الشذوذ الجنسي وعن زواج الرجل للرجل، وما امر الانتخابات الاخيره لرئيسهم منا ببعيد. ولقد وعد الشواذ ان ياذن لهم بالدخول والالتحاق بالجيش، وهذا العقل ايضا يدافع عن العنصريه اللونيه البغيضه، وما احداث لوس انجلوس منا ببعيد. هذا عقل، وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعاره، وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مسارعه الكراه، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن احراق الزوجه مع زوجها، وهذا هو العقل الهندي يدافع الى يومنا هذا عن عباده البقر وعن عباده الفئران وعن عباده عضو الذكوره عند الرجل. هذا عقل. وهذا هو العقل العربي في جاهليته الاولى يدافع عن وعد البنات وهن اقلاق، وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يدافع عن البعثية العصبية الكفرية، فيقول قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويقول آخر هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل. ما في مثل حقير ساكت. اذا فك عن نور الوحي وتحدى المنقول الصحيح من القران والسنه، لا قيمه له ولا وزن له. هذا هو العقل المارد العملاق الذي يفجر الذره في الجانب المادي، يفجر الكفر والالحاد والزندقه في الجانب الديني. هذا هو العقل البشري الذي غاص في الجانب الديني في اعماق البحار، يغوص في الجانب الديني الذي غاص في الجانب المادي في اعماق البحار، يغوص في الجانب الديني في اعماق الكفر والزندقه والاوحاد. اذا نور الوحي لا يخلص نور العقل، بل يباركه ويقويه ويزكيه، شريطه ان يعرف العقل قدره، وان يعرف العقل حده، وان لا تخطاه وان لا تجاوزه، وان يعلم يقينا ان المنقول الصحيح ما حتى ولو لم يقبل ينبغي ان يذعن له وينبغي ان ينقاد له، فليس كل ما يرده العقل غير صحيح. ولكن نقول ردا عليهم بان هذا الحديث باطل ومقبوح في سنده، نقول بان الحديث مخرج في اصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا، الا وهما صحيح البخاري ومسلم. واذا رايت حديث الله الحديث في الصحيحين وقد اتفق عليه الشيخان، فاعلم بان الحديث قد ارتقى الى اعلى قمم الصحه. إذا رأيت الحديث قد اتفق عليه الشيخان، فاعلم بأن الحديث قد ارتقى إلى أعلى قمم الصحة. وإذا رأيت الرجل يقدح في حديث في الصحيحين، فاعلم بأن بضاعته في الحديث مزجاة، هذا إن أحسن الظن به. أما القدح الذي ينبغي أن نقف أمامه قدحا، أنهم قالوا بأن هذا الحديث يقدح في نبوة المصطفى وفي عصمته، والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس، وهذا الحديث يؤيد قول المشركين الذي حكى الله عنه وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. هذه تستحق التوكل والتدبر والجواب بدقه والجواب بعون الله جل وعلا. ان هذا القول يقدح في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. لماذا؟ لان النبي معصوم باتفاق في جانب التبليغ والتشريع والدعوة عن الله جل وعلا، معصوم في هذا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى في كل ما يبلغه عن ربه، ولكن هناك أمور قد يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا، وما قصة تأجير النخل في المدينة من أحد منا ببعيد، وإلى آخره. أما ما يبلغه عن ربه وما ينقله عن ربه فلا يمكن على الإطلاق أن يخطأ فيه أو أن يزل فيه، فإذا أمنه بوعد الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما سائر الأعراض الدنيوية التي تسري على الناس من مرض وألم وفتنة ومحن وابتلاءات، فهذه تسير على النبي كما تسير على غيره من سائر البشر. وقد قال الله جل وعلا حكاية عن الرسل لقومهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالنبي عصمته في جانب البلاغ وفي جانب الدعوة وفي جانب التشريع وفي جانب الوحي لا يمكن على الإطلاق أن يؤثر فيه ولا يمكن على الإطلاق أن ينال منه. أما سائر أمور الدنيا فقد يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بها كما يصاب بها الآخرون من الناس. وأنتم جميعا تعلمون أن النبي ابتلي بالحمى وششت رباعيته وكسرت القلبة على رأسه ونزفت دم من وجهه في غزوة أحد. ومن قبله إخوانه من الأنبياء منهم من قتل كزكريا ويحيى ومنهم من أصيب بالأذى والفتن والمحن والابتلاء. هذا قدر الله جل وعلا. أما العصمة لهم تكون في جانب البلاغ والوحي عن الله تبارك وتعالى. أما سائر أعراض الدنيا فقد يبتلون بها. وفي سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح حسن صحيح من حديث سعد أنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء فالأمثل فالأمثل. هذا هو الرد على جزئية العصمة. أما الرد على جزئية أن هذا يوافق قول المشركين بأنهم قالوا إن تتبعون إلا رجلا مذكورا، أقول إن الجميع يعلم علم اليقين أن المشركين إنما قالوا ذلك وقصدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلوه من قرآن إنما هو سحر يفرق بين الأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجه. وقد قال الله ذلك في القرآن حكاية عن أحدهم عن الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أكبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر إلى آخر الآيات. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويبقى لنا أيها الأحبة في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا أن نتحدث عن مسألتين ألا وهما حكم السحر وما حكمه يذهب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين وما هو حد الساحر في القرآن وفي الإسلام وما هو حد الساحر في الإسلام. ويبقى لنا المسألة الخطيرة والمهمة ألا وهي كيف نتقي السحرة وكيف نعالج السحرة وكيف نفسد السحرة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. اللهم احفظنا بحفظك.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.